المتفرد بالكبرياء الموسوم بالأسماء الحسنى وصفات العلا، أيد أولياءه بقوة الصبر في السراء والضراء، وألزمهم الطاعة، وجعل الصبر سجية لهم كسائر الصفات حتى أصبحت لهم مثل الأخلاء. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الأحبة في الله، هذه المحاضرة محاضرة مهمة، لأن الإنسان يجد في فطرته أنه يحب التعبد، وما من مخلوق من الإنس والجن إلا ويجد في قلبه التعبد، إما تعبد صحيح يرضاه الله تبارك وتعالى، أو تعبد فاسد باطل مردود. والشخص الذي سلك مسلك التعبد الصحيح بحاجة إلى أن يصبر على هذه الطاعة، لأن العبرة ليست بأداء العبادة يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، بل العبرة أن تعبد الله حتى تلقاه على ذلك. أيها الأحبة، باب الصبر على الطاعة باب عظيم نحتاج إليه في كل ساعة، في كل يوم وليلة، وفي كل ساعة ولحظة. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. هذا دعاء الموحدين المؤمنين، أنهم يطلبون الصبر في أحلك الظروف في أداء عبادة عظيمة، وهي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى مدح الصابرين على الطاعة في كتابه، وسطر ذلك وجعله باقيا مخلدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. من هم؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. والجملة الحالية تدل على لزوم هذا الوصف لهم، حتى أصبح الخشوع صفة ملازمة من أحوالهم. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى ذكر الصبر في كتابه في مواضع متعددة في 74 آية. والصبر باختصار ثلاثة أنواع: صبر على أقدار الله تبارك وتعالى، وهذا يجري على المؤمن التقي وعلى الفاجر الشقي، لكن الفرق أن المؤمن التقي يحصل من وراء البلاء أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى، والفاجر الشقي إذا وقع عليه البلاء تجده يتضجر، تجده يتسخط، فيحصل وزرا عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. ثم النوع الثاني: الصبر على أمر الشرع إيجابا وتركا، صبر عن محارم الله فهذا صبر على طاعة، وصبر على إيجاد المأمورات فهذا صبر على الطاعة. فأصبح الصبر نوعان: الصبر على القضاء والمر منه طاعة، والصبر على البلاء والمر منه طاعة، والصبر عن المنهيات طاعة، والصبر على المأمورات طاعة. فتأمل يا عبد الله، هل حالك إلا أنك تدور في فلك هذه الأحوال الثلاثة؟ إما أن تكون مبتلا، وإما أن تكون مأمورا بإيجاد أمر، أو مأمورا بترك أمر. هذا حال الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته. فإن كنت صابرا وملازما للصبر في جميع الأحوال فأنت المطيع حقا للباري جل في علاه. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى ذكر الصبر وأجر الصابرين وبين أن أجرهم عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصبر ضياء، والنصر على الأعداء. عدو نفسك، عدوك الشيطاني إبليس، عدوك الإنسي الظاهر من الكفار الذين يعادونك ويعادون أولياء الله، لا يمكن لك ولا تتمكن من الغلبة عليهم إلا بالصبر. ولهذا قال الله جل وعلا: بلى، أي إن الغلبة تكون لكم متى؟ إن تصبروا وتتقوا. ويأتي المدد من الله، يأتوكم من فورهم هذا، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة. متى جعلهم الله أئمة يهدون بأمر الله جل وعلا؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا قال شيخ الإسلام الحبر الهمام العلم الإمام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، قال: لن تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. من يريد الإمامة يحتاج إلى أن يصبر، يحتاج إلى أن يصبر ينال الإمامة في الدين. وليس معنى الإمامة في الدين أن تكون إماما يشار إليك، فكم من مشار إليه مهان عند الله سبحانه وتعالى عياذا بالله من ذلك. ولكن المقصود بالإمامة في الدين أن يقتدي بك الناس في الخير فتكون علما على الخير، وهو معنى قوله تبارك وتعالى: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فمن هداه الله تبارك وتعالى وألهمه الصبر في الطاعة بل وفي جميع الحركات والسكنات، وأصبح الصبر سجية له، يدرك الصابر مرامه أو يكاد، ويفوت على المستعجل ما يرمو إليه وما يصبو أو يكاد. فليس للصبر على الطاعة حد ولا عد، وليس للصبر على الطاعة نهاية مدى، أو صوت ضجر بهمس أو بصدى، بل إن علامة الصبر لزوم الطاعة بصمت، بخفاء، بهمس. ولذا لما ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم صفات أهل الجنة قال: كل تقي نقي خفي. تأمل يا رعاك الله، هذه الصفات الثلاثة تجد أنها إنما جيء بها ونالها الإنسان بسبب الصبر، التقى والنقى والصفا. كل هذه: تقي نقي السريرة، خفي يعمل لله جل وعلا لا يراقب الناس. فإذا أيها الإخوة، العبادة حياة الإنسان، العبادة حياة الإنسان. والصبر سقاؤه. فأكثر من السقاء إن شئت أو قلل إن شئت، فبقدر نضارة العبادة عندك يكون ورد مائك. كلما كان الإنسان عظيم العبادة عظيم الطاعة، كلما كان جليا في الصبر، كلما كان عظيما ورأسا في الصبر. ولذا قال جل في علاه: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولنتأمل في بلاغة القرآن الكريم من جهة، وفي رحمة الله تبارك وتعالى للأمة المحمدية المرحومة من جهة أخرى. لما ذكر الله الصبر مقرونا بالصلاة في ذكر خطابه مع اليهود وأهل الكتاب، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولما كان الخطاب مع أهل الإيمان من أتباع سيد الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولم يقل إنها لكبيرة، ذلك لأن الله جعل معيته الخاصة لهذه الأمة إذا كانت صابرة ولم توكلها إلى نفسها. فافرح يا عبد الله إذ أنت نلت معية الله تبارك وتعالى بالصبر. قال العلماء: بدأ بالصبر قبل الصلاة ثم جعل نفسه مع الصابرين دون المصلين، لأن الصلاة لا يمكن المحافظة عليها وإقامتها كما ينبغي إلا بالصبر، فالصبر وسيلة للصلاة. فلذا قدم، ولذا كان الله الذي هو وسيلة عونك على طاعة الله كان معك في صبرك إن أنت أظهرت الصبر يا عبد الله. الصبر على الطاعة معناه أيها الإخوة الجد في تحصيل الطاعات. الصبر على الطاعة يعني أداء هذه الطاعات والعبادات على أكمل وجه وأتم وجه، كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أفعالك: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتأمل يا عبد الله أنك تحتاج إلى الصبر في معرفة ما شرعه الله تبارك وتعالى وما أتى به سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه حتى تمتثل، فأنت تحتاج إلى الصبر. لا تظنن أن الشرع هو ما تجده في ذوقك وفي قلبك وفي وجدك. بعض الناس يقول: والله أنا أرتاح للشيء الفلاني. ومتى كانت راحتك دليلا على مشروعية الشيء يا مسيدي؟ دليل المشروعية لا بد أن يكون عليه نوران: نور من الكتاب أو نور من السنة. ما سوى ذلك من الأنوار ومن الشعلات هذه لا تنفع عند الله تبارك وتعالى، وإن رأيته نورا في نظرك القاصر. فالزم نفسك الصبر في تعلم مسائل الشرع. ولأضرب لكم مثلا، ونحن في رمضان اليوم، كم من الناس اليوم يفرح حينما يقول: إن إمامنا ينتهي من صلاة التراويح في 20 دقيقة. تأمل الآن أنه فرح بهذا الفعل أولا وافتخر به ثانيا، وأصبح ذلك ديدنه في المجالس ثالثا. ولكن لو نظرت إلى هذا الأمر وجدت أنه فاقد الصبر في جميع أحواله، هل كانت تراويح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة؟ لو تأمل الإنسان في هذه الصورة لوجد أنها مردودة عند الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث عام في الفرض، في النفل، في صلاة الجمعة، في صلاة العيدين، في صلاة التراويح، في صلاة القيام، في الكسوف، في الخسوف، في الجنائز، في كل صلاة. لكن الناس لم يصبروا على مر طلب العلم أخذوا العلوم بأهوائهم، أخذوا الشرع بما ترتاح إليه نفوسهم، فحينئذ يخطئون ويقعون في الخطأ أيها الإخوة. والصبر نحتاج فيه أيضا لأجل المحافظة على الطاعات كما سأبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. الصبر على الطاعة يا عباد الله من صفات الناجين عند الله تبارك وتعالى. الصبر على الطاعة من صفات الناجين، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو، لأن الصابر على الطاعة قد يجد ما يعرض عليه من الآفات ومن المضرات، ما قد يفسد عليه الطاعات أو ما قد ينقص عليه ثواب الطاعات. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ففي هذه اللفظة سلام عليكم في هذه الآية دليل على أن من علامات الصابرين أنهم لا يشغلون أنفسهم حتى في اللفظ مع الجاهلين. وتأمل يا رعاك الله قصة أولئك السحرة الذين آمنوا بموسى لما رأوا البرهان الساطع والحجة القاطعة، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فما كان من فرعون الطاغية إلا أن هددهم وقال لهم آمنتم به قبل أن آذن لكم، ثم قال لهم: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وجاء هذا في سورة الأعراف أيضا. قالوا، تأمل الآن الجواب العظيم، جواب العظيم، قالوا: آمنا برب هارون وموسى، آمنا برب موسى وهارون. طيب لما آمنوا هل هذا التهديد يجعلهم يتركون الطاعة، يتركون الإيمان؟ الجواب: لا. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فاصبر يا عبد الله أشد من صبر أولئكم الذين رأوا العصا تنقلب حية فآمنوا. أنت بين يديك معجزة خالدة نزلت قبل 1400 سنة، كتاب الله تبارك وتعالى، تقرأه غضا طريا كأنما أنزل البارحة. كم مرة تسمعون الفاتحة؟ كم مرة تقرأ الفاتحة؟ اسأل نفسك هذا السؤال. أقل واحد فينا من يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين 17 مرة لو لم يصلي إلا الفرض. هل جال في خاطرك يوما ما أن هذا تكرار؟ لا والله، بل إن الأخيار يحسون في كل تكرار أن هذه السورة كأنما يقرأها الآن وكأنها نزلت الآن، لأن هذا الكلام كلام رب العالمين جل في علاه. اصبر، اصبر على العمل به، اصبر على حفظه، اصبر على قراءته وتلاوته، اصبر على الاعتقاد به، اصبر على أن يشغلك شيء عنه من ملذات الدنيا، فإن الدنيا زائلة. الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. كم تصبر على الطاعة؟ لا تسأل هذا السؤال، لا تسأل هذا السؤال فتضع له جوابا معينا زمنيا، لأن مدى الصبر على الطاعة الأجل. نصبر على الطاعة من يوم أن جرى علينا قلم البلوغ وإلى أن يرتفع قلم البلوغ بس. متى ما وقع القلم فيكتب يجب أن نصبر على الطاعة، ومتى ما ارتفع انتهى الصبر وجاء الثواب من الله تبارك وتعالى. لما حضر الإمام أحمد، أحمد زمانه إمام أهل السنة والجماعة المبجل أبو عبد الله، لما حضرته الوفاة وهو في نزعاته الأخيرة وابنه يذكره ويقول له ويلقنه بالشهادة وهو يقول لا بعد لا بعد لا بعد، ثم أغمي عليه، فلما فاق قال له ابنه يا أبت إنك قلت كذا وكذا، قال نعم، إنه جاني إبليس في عرض الحائط وقال يا أحمد فتني، يا أحمد فتني، فقلت لا بعد ما دام الروح في البدن. فتأمل يا رعاك الله، أن لا غنى لك عن الصبر حتى يفارق الروح البدن فتطمئن إلى جنة تصير، فحينئذ انتهى الصبر، أو عياذا بالله إلى نار مستطير، فحينئذ لا منفعة من وراء الصبر. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات. قال الله تبارك وتعالى مبينا مدى انتهاء الصبر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين ليس كما يقوله بعض المخرفين، اليقين الموت كما فسره حبر الأمة وترجمان القرآن ومفسر السلف، اليقين الموت. ومما يؤكد لك هذا المعنى حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كان على العبادة والطاعة مستمرا حتى إن أم المؤمنين عائشة لتشفق عليه وتقول يا رسول الله إنك تقوم الليل حتى تتفطر قدماك، إلى متى؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. تأمل يا رعاك الله، ما يمكن أن يرتفع قلم ولا أن يقال كما يقوله بعض الجهلة أنك أنت لست مؤاخذ لأنك فوق المكلفين، هذا لا يمكن وأنت حي في الدنيا، إلا أن تكون مجنونا مخبلا فأنت وشأنك. المخابيل والمجانين مرفوع عنهم القلم، أما العقلاء الأصفياء الأتقياء الأنقياء فإن القلم كلما ازداد تقاهم كلما ازدادت مراقبتهم لله تبارك وتعالى أولا وللرقيب والعتيد ثانيا. فيا عبد الله، وهنا يحضرني قصة عن الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يفتري عليه كثير من الناس الخرافات، أنه كان مع بعض تلامذته خارجا فرفع رأسه إلى السماء قال اخسى عدو الله أعوذ بالله منك. فقال له تلاميذه تخاطب من؟ تتكلم مع من؟ قال إن عدو الله إبليس عرض نفسه علي على كرسي فوق في السماء وقال لي يا عبد القادر الجيلاني رفعت عنك القلم اسجد لي. فالحين لو واحد بس يشوف طبق طائر يسجد له، مو شخص يظهر لك على كرسي وطائر، ليش؟ الجهل. لكن العلم، والله لو يأتيك جبريل ويقول لك اسجد لي ما تسجد له، لأن العلم هو الذي يصونك عن الشرك يصونك عن البدعة، العلم. فقال له التلاميذ كيف عرفت أنه ليس رب العالمين؟ قال لأن الله، تأمل الآن، لأن الله لا يرى في الدنيا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. بأي شيء عصمه الله؟ بالعلم. قال وعلمت أنه ليس رب العالمين لأنه أراد أن يرفع عني القلم ولم يرفعه عن سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. ولهذا قال مخاطبا
أشرف الأنبياء محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهم كلهم شرفاء، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم سيدهم وخاتمهم، قال له ربنا جل في علاه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبين هذا فقال: إذا فرغت، فإذا فرغت فانصب. قال العلماء: إذا فرغت من عبادة لا تنشغل بالدنيا وزخارفها، انصب، اتعب نفسك في عبادة أخرى. وجاء هذا مفسرا في آية الكهف، قال الله جل وعلا له، والخطاب إذا كان له فنحن من باب أولى ما لم يكن ثم دليل الخصوصية ولا دليل للخصوصية ها هنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا تصبر نفسك مع الذين يسهرون في الملاهي ويسهرون ويضيعون الأوقات في القيل والقال، لا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ففي الآية دليل على أنه ينبغي للصابر أن يصبر نفسه مع أولئك الأشخاص الذين يحافظون على صلاة الفجر والعصر، ثم من أوصافهم أنهم ليسوا بأهل الدنيا يزخرفون لك دنياهم، وليسوا بأهل علم على الهوى يسيرون على هواهم. ولذا ينبغي للمسلم أن يحذر صنفين على دينه ونفسه: احذر صاحب الدنيا فإنه يفسد عليك نصف دينك، واحذر صاحب الهوى وإن كان عالما فإنه يفسد عليك الدين كله. ولكن اصبر مع أولئكم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر معهم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالصبر مع أولئكم الصحابة المهاجرين والأنصار المحافظين على الصلوات في المساجد وفي بيوت الله، فأنت تصبر مع من؟ اصبر مع من صبر معهم رسول الله، اجعلهم قدوة لك، اجعلهم أئمة لك، اقتدي بهم في كل صغيرة وكبيرة وتكون متابعا لهم، فحينئذ تصل إلى ما وصلوا إليه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. روي أن الأشعث بن قيس دخل على علي رضي الله تعالى عنه فوجده قد أثر فيه صبره على العبادة. كيف لا وهو الذي أثر عنه لما ذكر الحديث، حديث قال: إذا أتيت مضجعك فقل سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، هو راوي هذا الحديث. فقال علي: ما تركتها، هذه الوصية، ما تركته هذا الذكر منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صبر عجيب. قال له الراوي: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. هذا صبرهم على العبادة. فدخل الأشعث عليه وقد وجد أثر صبره على العبادات والطاعات والصلوات والذكر والقراءات، فقال له الأشعث، قال لعلي رضي الله تعالى عنه: كم تصبر على مكابدة هذه الشدة؟ فما زاد أن قال علي رضي الله عنه: أصبر على مضض الإدلاج في السحر وفي الرواح إلى الطاعات والبكر، لا تضجرن ولا يعجزك مطلبها، فالنجح يتلف بين العجز والضجر. إني وجدت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يحاوله واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر. قال الأشعث: فحفظتها منه وألزمت نفسي بالصبر في الأمور فوجدت بركة ذلك. فيهم يا عباد الله. الله جل في علاه ذكر لنا قصص الأولين الماضين الذين لم نعرفهم ولم نسمع من أخبارهم إلا في الكتب المنزلة لأجل أن نقتدي بهم. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. تأمل يا رعاك الله، إن كنت داعية على صبر نوح كم صبر على قومه وهو يدعوهم سنة أو سنتين أو عشر، إنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ذكر المفسرون أنه خلال 1000 سنة ما دخل الملل في قلبه يوما ما، ولا تضجر يوما ما لا إله إلا الله، بل ما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلا بعدما أخبره الله وقال له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص الآن ليس له مطمع، فحينها قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. صبر عظيم من نوح عليه الصلاة والسلام. وأنت يا عبد الله كم تصبر على الدعوة إلى الله؟ تدعو إنسانا يوما أو يومين أو ثلاث، بل تدعو ابنك إلى الصلاة يوما أو يومين أو ثلاث ثم تتضجر ثم تترك وتذر. وتأمل إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يأمر أهله بالصلاة ويصبر على ذلك، فكن كذلك. ولتأمل إلى صبر إبراهيم على فراق أهله وموطن ولادته وهجرته إلى موطن لم يألفه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. ثم ابتلاه الله بالكلمات فأمره أن يأخذ أهله وابنه الوحيد المولود حديثا إلى صحراء موحلة وبيداء قاحلة ما فيها إنس ولا جن، فترك زوجته وترك ابنه هناك. ما هذا الصبر العظيم؟ لأنهم أناس تعاملوا مع رب العالمين جل في علاه. فقالت المرأة يا إبراهيم الله أمرك؟ قال نعم الله أمرني. فذهب وتركهم، ثم إن الله أمره أن يرجع وأن يذبح ابنه إسماعيل، فامتثل الأمر. يا لله، ما هذا الصبر العظيم. ثم أمره الله ببناء الكعبة فبنى. فيا عبد الله اجعل هؤلاء هم قدوتك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم. تأمل الآن، أسلم في أي شيء؟ لم يذكر المتعلق به حتى يبين أنه ما قال له ربه أسلم في أي أمر إلا كان شأنه أنه كان يقول أسلمت لرب العالمين. ما كان يتضجر ولا كان يرادد، وإنما كان يسدد ويقارب. ولنتأمل يا عباد الله إلى صبر نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في أي جانب من الجوانب شئت، سواء في جانب العبادة والطاعة أو في جانب الدعوة أو في جانب التعليم أو في جانب البذل والعطاء أو في جانب الذكر وتلاوة القرآن أو في جانب التعليم أو إلى أي شيء تنظر تجده إماما صلوات الله وسلامه عليه. لما الصبر على الطاعة أيها الإخوة؟ لأنه مضاد للموت. الصبر على الطاعة مضاد للموت، لأن الذي لا يصبر على الطاعة قد قضى نحبه وأنهى أمره واستسلم وانقاد لشيطانه. أما الصابر على الطاعة فإنه حي كما قال الله جل وعلا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. نعم، في الصبر على الطاعة حياة القلوب، وفي الصبر على الطاعة حياة الأبدان، وفي الصبر على الطاعة حياة الأرواح. علينا أن نستيقن أن العبودية شاقة على النفس، لأن النفس بطبعها تنفر عن امتثال الأمر المعين وتريد أن تفعل بإطلاق. لكن العبد إذا عرف أنه عبد وأنه عبد للرحمن فإنه يطيع أمره ويلزم نفسه ويبتعد عن البدع ويبتعد عن رغبات النفس. ولكن بعض القلوب قد ماتت بسبب ضجرها عن امتثال الأمر، ويقولون إلى متى وأنتم تدعون إلى التوحيد، وإلى متى وأنتم عندكم سنة وسنة وبدعة وبدعة، ما فيها متى، هذه حياتنا، نحيا على التوحيد ونموت على التوحيد، ندعو إلى السنة ونحذر من البدعة منذ أن نشأنا وعلمنا وتعلمنا وتربينا وإلى أن نموت، هذا هو حياة ومنهج وطريقة محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، إن ثم آفات تعرض للنفس فتمنعه من الصبر على الطاعة، وعلى الإنسان أن يكون طبيب نفسه. انظر، ما الذي يمنعك من الصبر على الطاعة؟ مثلا، ما الذي يمنعك من المحافظة على صلاة الفجر؟ إن كان سببه السهر فاتركه البتة، لا تلتفت إليه أبدا. وإني لا أعرف رجل كان يجاهد نفسه على صلاة الفجر ولا يستطيع، فأخذ بنصيحة بعض العلماء فأصبح ينام بعد العشاء مباشرة، وألزم نفسه هذه الطريقة شهرا، ثم بعد ذلك وجد نفسه يقوم إلى صلاة الفجر بلا منبه ولا تنبيه، وإنما نفسه طاوعته. فقلت له: سبحان الله، أنت تكاد أن تكون أشد مجاهدة من بعض الناس الذين كانوا يجاهدون أنفسهم سنوات، أنت في هذا الزمن زمن الغربة إذا جاهدت نفسك شيئا تأتيك البركات من الله جل وعلا، وأشياء من الفتوحات من المعونات والبركات، لأن الله جل وعلا يعين عبده إذا أقبل. أولم يقل سبحانه وتعالى: إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولا؟ أقبل على الله جل وعلا يقبل الله عليك. واترك الكسل فإنه مناف للصبر، والله أخبر عن المنافقين فقال: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وتارة يكون سبب عدم الصبر البخل، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين في أنهم يبخلون، قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وقال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فإذا كان هذا البخل سبب في عدم الصبر على الإنفاق فاعلم أن البخل ليس من ورائه منفعة ولا العجز من ورائه منفعة، فاترك هاتين الصفتين، العجز ويساويه الكسل والبخل. فالعجز إنما يرد على الإرادات، على الإرادات، والبخل إنما يرد على النيات. فدع هذا وهذا تصبح ذا ظفر وتكون من المؤمنين بحق. والله جل وعلا يقول: واصطبر لعبادته. واصطبر، يقول علماء الصرف وعلماء اللغة إن زيادة المبنى في الكلمة دليل على زيادة المعنى، ما قال واصبر لعبادته، قال واصطبر لعبادته، وأصله من الافتعال وبدلت تاء طاء. طيب لماذا تفتعل؟ قال: واصطبر لعبادته، يعني افتعل لعبادة الله جل وعلا، أي هيئ نفسك، صبر نفسك. فهذا دليل على أنك محتاج إلى الصبر قبل الطاعة وأثناء الطاعة وبعد الطاعة يا عبد الله، فاصبر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إن المطيع يحتاج للصبر على العبادة في ثلاثة أحوال: أولا قبل بداية الطاعة وقبل شروعه فيها، ويكون ذلك بتصحيح النية والإخلاص فيها والصبر عن شوائب الرياء ودواعي العمل لأجل المدح والثناء من الناس. قال بعض العلماء: ولما كان أمر الإخلاص جليلا جدا وعليه رحى القبول كان بمنزلة الإيمان المشروط في قبول الصالحات، فقال الله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ثانيا، الصبر أثناء العمل، أثناء أداء العبادة والشروع فيها، ويعرض للإنسان بعد الشروع في العبادة آفتان، إحداهما الرياء وتزيين العبادة لله فاحذر، والثاني العجز والكسل وهمة الخلاص من العبادة. فإياك وإياك أن تجعل همك في العبادة التخلص من العبادة، فإن هذه الصفة منافية للصبر على الطاعة، منافية على الصبر على الطاعة. السبيل إلى صون العبادة من هاتين الآفتين الرياء والكسل والتخلص من العبادة أن تصر على العمل على وفق السنة، تصر على العمل على وفق السنة ومجاهدة النفس بالإخلاص والصبر على تعلم أحكام العبادة. فملاك ذلك كله أن يتأنى ويترك الاستعجال ويستحضر عظمة الله تبارك وتعالى في قلبه، فإذا كان صابرا عن كل هذا قضى عبادته كاملة الأركان كاملة الهيئات والسنن، لا يعتريها نقص ولا شطط. وابن القيم رحمه الله يقول: الصبر حال العمل، فيلازم العبد الصبر عن دواعي التقصير والتفريط في أمره، فليس الشأن في فعل المأمور، بل الشأن كل الشأن ألا ينسى الآمر حال الإتيان بأمره، بل يكون مستصحبا لذكره في أمره. فهذه عبادة العبيد المخلصين لله جل وعلا، فهو محتاج إلى الصبر على توفية العبادة حقها بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننها، وإلى الصبر على استصحاب ذكر المعبود فيها، فلا يشتغل عنه بغيره من الملهيات حتى في العبادة، فلا يعطل قلبه عن استحضار الله جل في علاه وقيام جوارحه بعبوديته سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كنت صابرا قبل العبادة، أثناء العبادة، بعد العبادة، فاسمع ما لك عند الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: نعم أجر العاملين. من هم؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ماذا لهم؟ نعم مدح، لكن ماذا لهم عند الله جل وعلا؟ أو تدري ما أجر هؤلاء العاملين الذين مدحهم بأنهم صابرين، بأنهم صابرون؟ قال جل في علاه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. اللهم اجعلنا منهم. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ثالثا، نحتاج في الصبر بعد الانتهاء من العمل، كما أنك أيها العبد تحتاج للصبر في ابتداء عملك وفي عملك، تحتاج للصبر مرة ثالثة بعد انتهائك من العمل، وذلك بأن تصبر على أن تأتي بالمبطلات وتبتعد عن المحظورات. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ففي رحاب وبشر الصابرين عليك أن تتيقن أن بساط الصبر لم ينطوي بعد فراغك من العمل، واستعينوا بالصبر والصلاة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ويروى عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا ابن آدم الضعيف، اتق الله حيثما كن، وكن في الدنيا ضيفا، واتخذ المساجد بيتا، وعلم عينيك البكاء، وجسدك الصبر، وقلبك الفكرة، ولا تهتم برزق غد. وقال الله تبارك وتعالى عن لقمان الحكيم مخاطبا ابنه: يا بني أقم الصلاة، أي بحدودها وفروضها وأوقاتها، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر. وقوله تعالى: إن ذلك من عزم الأمور، أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. سئل سفيان عن قول علي رضي الله تعالى عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فقال سفيان: ألم تسمع قوله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا؟ قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا. فوائد منثورة: أولا، الصبر مر أوله، حلو شهد زلال آخره. في الأول تجد من نفسك نفرة منه، وفي النهاية لا تجد من نفسك فكاكا عنه، فاصبر. قال سفيان أو غيره من السلف قال: جاهدت نفسي 20 سنة فطاوعتني 20 سنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. فاصبر على الطاعة في أول الأمر تجد مرارة، ثم تسهل عليك الطاعات بعد بلا شقاق ولا منازعات. ثانيا، الاسترجاع عند فوات الخير. كم منا من يسترجع عند المصائب، لكن هل منا من يسترجع عند فوات الخير؟ هل إذا فاتتك الفجر قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها؟ لماذا؟ لأن الدنيا أصبحت عندنا أعظم فنسترجع لفواتها، وأن الدين أصبحت هينة فلا نسترجع لفواتها. هذا والله الغبن بعيني. اتق الله يا عبد الله، عود نفسك على الاسترجاع إذا ما فاتك خير. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثالثا، التصبر. التصبر، تعلم الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده صلوات الله وسلامه عليه، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. متفق عليه. رابعا، عظيم أجر الصبر على الطاعة، خصوصا يظهر جليا ذلك في وقت الفتن. إذا كنت صابرا على الطاعة فإنك في وقت الفتن في صون من الله وحفظ من الله لا تفتتن في دينك بإذن الله جل في علا. عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، وفي رواية: فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيه، الصبر في أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم، مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. يقول الراوي عن أبي ثعلبة: وزادني غيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعامل فيهم مثل أجر 50 منكم، يعني من الصحابة. رواه أبو داود والترمذي. أيها الإخوة، خلاصة المقال أن الصبر نصف الإيمان، فمن لازم الصبر في الطاعات فقد حافظ على نصف الإيمان، والباقي النصف إنما يأتي باستعانة بالصبر والصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من الصابرين على طاعته، الصابرين عن محارمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
لما أمر الشر بالصبر على العبادات إلا على أهلها مشقة، فكيف نصل إلى التلذذ بهذه العبادات والطاعات مع مشقتها على النفوس؟
هذا سؤال مهم أيها الإخوة، كيف نصل إلى مرتبة التلذذ بالعبادة؟ أولا الصبر. لا يمكن أن يأتيك حب الطاعة ولا أن تأتيك اللذة بالطاعة من أول يوم. سأضرب لكم مثالا، لو أننا الآن ركضنا، هل نستطيع في أول يوم أن نركض 5 كيلوات؟ لا نستطيع، فإن النفوس تحتاج إلى الرياضة كما أن الأبدان تحتاج إلى الرياضة. اصبر وروض نفسك فإنك عن قريب تحصل مرادك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنك حينما تؤدي العبادة لا يكن همك التخلص منها. متى ما ألغيت هذا الشيء في العبادة والله تتلذذ بالعبادة. اجعل همك كيف تؤدي العبادة بموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبما يرضي الله جل وعلا عنك. ولهذا إذا صليت صلي صلاة مودع، إذا قرأت القرآن اجعل نفسك أن هذه آخر قراءة لي، إذا ذكرت الله ووضعت يدك تحت خدك وأنت تنام اجعل أن هذه آخر نوم لي، ربما لا أقوم بعدها. فاجعل نفسك على أنك لا هم لك التخلص من العبادة، وإنما همك أنك تؤدي العبادة على وفق الشرع. الأمر الثالث، أنك إذا أنهيت من عبادة فانشغل بعبادة. قد يقول قائل كيف أنشغل بالعبادة وأنا عندي عمل وعندي أولاد وعندي زوجة وعندي وعندي وعندي؟ أقول لك إن الله جل وعلا سهل لهذه الأمة فجعل لها عبادة ليس لها وقت وليس لها مكان وليس لها أي مانع، اللهم إلا موانع يسيرة خاصة، ألا وهي عبادة الذكر. وأنت في أهلك اذكر الله جل وعلا، وأنت في عملك اذكر الله تبارك وتعالى. إذا عودت نفسك والله حينئذ تتلذذ بالطاعات كلها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا. أمر رابع وهو مهم، الدعاء. أطلب من الله جل وعلا أن يرزقك حلاوة العبادة، فإن العبد إذا وصل إلى مرتبة الاستشعار بحلاوة العبادة يصل إلى مرتبة حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان. إذا ذقت طعم الإيمان يعني أنك من أهل الصبر على طاعة الرحمن. أقول لك كما قال ذاك العالم الرباني لذاك الرجل الذي قتل 100 نفس فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، غير أنك في أرض ليس لك فيها معين، فاذهب إلى الأرض الفلانية. إذا لم تستطع التخلص من الفتن فاعلم أنك في مكان لا تستطيع، اذهب إلى مكان أولا أوجد لنفسك أصحاب أنقياء، أصحاب عبادة وعلم لازمهم والتزمهم. ثانيا اطلب العلم، العلم سلاح أشد على إبليس من ألف عبادته. ولهذا جاء في الحديث إن العالم الواحد أشد على إبليس من ألف عابد. اطلب العلم تترك الفتن. ثالثا تفكر في المآلات يا عبد الله، تفكر في المآلات. ما مآلك لو مت على هذه الحالة؟ ما مآلك بعد 10 سنوات وقد ضيعت عمرك في هذه الفتن، في الشهوات، في الملذات، في الملهيات، في المغريات؟ الأمر الرابع، احذر عقوبة الله، فإن الله جل وعلا يمهل ولكن لا يغضب، وإن الله جل وعلا إذا غضب فإن عقابه شديد، عقابه شديد. حادثة تسونامي أخذت 2 دقيقة وبعض ثواني، الزلزال الذي ضرب هايتي أخذت دقائق، السيل الذي أتى إلى باكستان أخذت ساعات فقط وشرد فيها 20 مليونا. البلاء إذا نزل من الله جل وعلا فإنما ينزل ببلاء وبذم ولا يرفع إلا بالتوبة والندم. وأنت في خاصة نفسك احذر البلاء الخاص، احذر العقوبة الخاصة. كان رجل ممن أعرفه كثير السفرات إلى بلاد الكفار، وكان يأتي في خلواته محارم الله تبارك وتعالى، وقد بلغ 40 والناس ينصحونه ويدعونه إلى الله جل وعلا وهو يأبى. ومن أولئكم الذين كانوا ينصحونه والدته، لكنه أبى ذلك، فما كان منه بعد مدة إلا أن أصيب بالإيدز ومات بعد ذلك. احذر، احذر من عقوبة الله جل وعلا. لا تأمن، لا تأمن، كيف تأمن العقوبة؟ أعندك صك من الله جل وعلا؟ أأنت مكتوب لك أنك لن تعاقب؟ تذكر أن نبي الله آدم أخرج من الجنة بخطيئة، وأن إبليس لعن وطرد من رحمة الله بمعصية. فاحذر. هذه 4 أمور إذا تأملت فيها بإذن الله جل وعلا تنجو من الفتن ما ظهر منها وما بطن، مع الإدمان والإكثار من قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السائل يقول: إنما أردت الصبر على طلب العلم انشغلت بالوظيفة وبالأهل في كل يوم، فما نصيحتكم لبارك الله فيكم؟
لا أجد أن هذا القول صواب. لا يمكن أن تكون الوظيفة مشغلة عن العلم. لمن؟ أليس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعملون في الحقول، يعملون في المزارع في شدة الحر، ومنهم من يعمل في التجارات؟ وكان عمر يتناوب مع جاره الأنصاري فيحضر هو يوما للعلم وهو يذهب لعمله يوما. إذن لا يمكن أن يكون العمل مشغل. كيف ونحن اليوم نعمل أعمالا مترفة، أعمالا مرهفة، أعمالا هينة لينة، مكيفة، سيارات مكيفة، أعمال مكيفة، كيف تشغلك عن طلب العلم؟ هذا من تسويف إبليس. لكن المشكلة أن الإنسان يريد أن يجعل وقته كله في طلب العلم ويأتي مندفعا مثل السبرينج المضغوط، إذا تركته ينقز نقزة وبعدين يطيح. هذا غلط، ليس هذا أسلوب العلم. العلم يأتي شيئا فشيئا. ألزم نفسك، أنا أقول لهذا الأخ ولأمثاله، ألزم نفسك أولا أن تجاهد نفسك على أن تحضر في اليوم درسا واحدا فقط. لا تترك هذا الدرس لو قطعت إربا إربا، بس ألزم نفسك درس واحد. ما أقول لك كما كان النووي رحمه الله يحضر في اليوم 14 درسا، ويجلس في الليل يبيض ما قد كتب. ما أقول لك هذا الكلام، أقول احضر في اليوم درسا واحدا بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، ألزم نفسك حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. بعد صلاة العصر إلى المغرب، هذا وقت الراحة إذا جئت من العمل، أنا ما أقول لك اطلب العلم، من المغرب إلى العشاء ألزم نفسك أنك تحضر درس. بعد العشاء اجلس مع أهلك قليلا، اجعل يوم العطلة الجمعة والسبت، اجعل هاتين اليومين يوم لأولادك ويوم لعلمك من طول النهار. سأذكر لكم مثلا واقعيا مع نفسي وطلابي. أول ما تخرجت من الجامعة وانهيت الدكتوراه من المدينة النبوية وأتيت الكويت، كانت العطلة يوم السبت، فبدأنا نقرأ يوم السبت من صحيح الإمام البخاري. فقال بعض الطلاب: متى سننهي البخاري؟ قلت لهم: اصبروا سننهي البخاري. بدأنا البخاري في رمضان عام 1428 من الهجرة، فما جاء 1429 إلا ونحن قد أنهينا البخاري. بأي شيء؟ كل سبت من صلاة الفجر، من صلاة الفجر إلى الساعة السابعة فقط. ثم بدأنا بمسلم، ما جاء عام 1430 إلا وقد أنهينا الإمام مسلم. ثم بدأنا بأبي داود، ما جاء عام 1431 إلا ونحن أنهينا سنن أبي داود. والآن الحمد لله نقرأ جامع الإمام الترمذي. ألزم، ألزم. ولهذا قال الشافعي: لن تنال العلم إلا بستة أنبيك عنها ببيان، منها لزوم شيخ وطول زمان. طول الزمان ما يمكن بين يوم وليلة. أبو يوسف القاضي لازم الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى 10 سنوات، فظن نفسه فقيها مع ملازمة تامة من الصبح، وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يجلس في الدروس من الصبح إلى الضحى إلى الساعة 10، وكان الإمام أبو يوسف القاضي يلازمه، فظن نفسه أنه قد بلغ. فسافر الإمام أبو حنيفة سفرة وجعل أبا يوسف في مكانه وقال له: إذا أتتك المسائل فاكتب المسائل وأجوبتها. فجاءت المسائل وكتب المسائل وأجوبتها، فلما رجع الإمام عرض المسائل على الإمام وإذا به قد أخطأ في نصف المسائل، فلازم شيخه 10 سنوات أخرى. 10 سنوات أخرى ما يمكن يا إخوة. أهل الدنيا وهم أهل الدنيا يأتون دنياهم مرتبة درجة رقيا بعد رقي حتى يصل إلى الدنيا. الذي صار مديرا الآن بين يوم وليلة صار مدير؟ الجواب لا. الذي صار تاجرا غنيا وبدأ بالصفر بين يوم وليلة صار تاجر؟ الجواب لا. إذن ابدأ شيئا فشيئا. من رام العلم جملة فاته العلم جملة، فاته العلم جملة. فإذا عليك بأن تبدأ خطوة خطوة. ولي محاضرة بعنوان ركائز في طلب العلم، أنصحك أن تستمع إلى هذه المحاضرة.